أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض التفريعات التي أوردها الشيخ الأعظم يرحمه الله. من هذه التفريعات أنه قد يقال الروايات الدالة على أن عمد الصبي كخطئه إذا كان لها إطلاق، كما فهم ذلك الشيخ الأعظم يرحمه الله، فأيضا لا ضمان على عمده. وأجيب عن هذا الإشكال بأن المراد من عمده كخطئه في الأفعال التي يشترط فيها القصد، أما الأفعال التي يترتب عليها الحكم من دون قصد كالضمان فالأمر فيه ليس كذلك. وهكذا أيضا النجاسات فهي مترتبة على مجرد الملاقات، والقصد ليس بشرط فيها. نعم، بمعنى مجرد أن تتحقق المباشرة للنجاسة يصبح الشيء نجسا. نعم، أيضا قال المحقق النائيني يرحمه الله أن عمد الصبي كخطئه يمكن أن يستفاد منه عدم ترتب الكفارات على اقترافه لبعض تروك الإحرام، وذلك أن هذه الأمور وهي تروك الإحرام إذا مارسها الكبير من باب الخطأ لا يترتب على اقترافه لها أو عمله لبعض المحظورات دون قصد، كما إذا كان ناسا لا تترتب الكفارة، كذلك أيضا حال الصبي. وقد نوقش المحقق النائيني يرحمه الله في ذلك باعتبار أن المسألة ليست مترتبة على هذا النحو الذي فهم من قبل المحقق النائيني يرحمه الله،
أنه لا أثر
للخطأ. نعم، أنه لا أثر للخطأ، بل مترتبة على ماذا؟ على العمد. طيب، قلنا غيره أيضا، قال في الأمس الماضي قلنا مو بس المحقق النعيم،
الشيخ العظم نقل عن الشيخ الطوسي.
إيه قلنا، بس إحنا ذكرنا عن المحقق النعيم لأنه خريج صناعة في الأصول أمس. طيب، ثم أردفنا قائلين بأن حديث الرفع في الحقيقة يرفع ماذا؟ الأفعال أو المؤاخذة المترتبة على الجنايات التي يؤتى بها بنحو التعمد والقاصد. أما إذا صدرت من لدن الصبي سواء بقصد أو بغير قصد فلا تترتب عليه العقوبة. نعم، إذا أتلف مالا باعتبار أن أموال المسلم لا تذهب هدرا، قلنا هذا شنو؟
العاقلة.
نعم، حتى على نفس الصبي أيضا، الصبي أيضا يخسر ذلك إذا بعد البلوغ. طيب، كلامنا في هذا اليوم أو وصل بنا الكلام في هذا اليوم إلى ماذا؟ إلى تعزيرات الصبي إذا قام ببعض الأعمال يعزر، لوجود روايات دالة على تعزيره. نعم، الكلام إذا كان الصبي القلم قد رفع عنه فكيف ثبت تعزيره؟ والحال أن القلم قد رفع عنه، يعني كيف نوفق بين رفع القلم بالتكاليف عن الصبي والتعزير عليه والعقوبة المترتبة على فعله؟ تعرفون، مر عليكم في الأصول أن بعض الأحكام الشرعية أو بعض الاستثناءات الشرعية يأتي عام ثم يأتي ماذا؟ مخصص لذلك العام. كما إذا قلت مثلا أكرم العلماء إلا النحاة، هذا تخصيص، يعني كل عالم أكرمه إلا النحاة. لكن لو قلت هكذا أكرم العلماء ولا تكرم البقالين، لأنهم بقالات لا تكرمهم، اللي نسميه استثناء منقطع في الاستثناء، هنا شنقول البقالين؟ هل هم داخلين تحت العلماء حتى نخرجهم؟ إذن لماذا جئنا بهذا الاستثناء؟ نسمي هذا الخروج، أنا جبت هالمثال، يمكن المثال مش دقيق بس أقرب به الفكرة، نسمي هذا خروج مو تخصيصي، خروج تخصصي، يعني هو أصلا خارج عن الدائرة، هو مو من العلماء البقالين، فهو خارج موضوعا خارج. الشيخ الأعظم هنا لما نظر إلى ثبوت التعزيرات في حق من؟ اليافعين الصبيان، في حق الصبي، ماذا قال؟ قال نعم قامت الأدلة على تعزير الصبية، روايات صحيحة، مثل كما إذا سرق مثلا الصبي تدمى أنامله، فالتعزير موجود، لا تدمى أنامله،
تحك
إلى أن يخرج الدم. لا، روايات صحيحة موجودة.
عليها فتوى؟
عاد شلون؟
تدمى
خلاص، حكد على الصفة.
الحك.
الشيخ الأعظم يرحمه الله قال الخروج تخصص، تعزيرات صحيح موجودة بس هي خارجة مو بالتخصيص، أصلا هي خارجة تخصص، لأن المرفوع كما قلنا بحديث رفع القلم هو الأحكام الإلزامية الثابتة على البالغين، فلما نقول الصبي يعزار هذا حكم يثبت مثلا لليافعين أو للصبية، بس هو مو داخل، حتى نقول خصصنا ذلك العام، هذا خارج تخصصا وليس تخصيصا. قال يرحمه الله، شوف عبارته، المرفوع هو قلم المؤاخذة، الموضوع على البالغين، ولا ينافي ذلك ثبوت بعض العقوبات كالتعزير، تعزير ثابت، لكن مو لأجل أنه شنو هو داخل أيضا تحت الدائرة وخصصناه، لا هو أصلا خارج. قال السيد الخوئي يرحمه الله في إيضاح كلام الشيخ الأعظم، قال هكذا: إن القلم المرفوع هو الذي رفعنا به التكاليف الإلزامية الثابتة في حق البالغين، وأما التعزيرات فشنو؟ هذه خارجة عن حديث رفع القلم موضوعة، يعني لا يشملها لعدم ثبوت التعزيرات في حق البالغين حتى نخرجها، مو بهذه التعزيرات ثابتة، لهم تكاليف لو سرق البالغ، لو كذا، لو زنى، لو له تكاليف خاصة، هذاك ما تسمى العقوبات الموجودة للبالغ، هذه ما تسمى تعزير. فإذا ثبوت هذه التكاليف في حق الصبية ليست خارجة تخصيصا، وإنما هي خارجة تخصصا. ليش؟ من أجل حفظهم وصيانتهم وتأديبهم والسير بهم على جادة الصواب، ثم احتمل السيد الخوئي يرحمه الله أن يكون الخروج متخصصي تخصيص. قال لا مانع، نحتمل أن يكون الخروج شنو؟ بالتخصيص. بهذا البيان احنا شو نقول؟ شوف شو نقول. نقول هناك مجموعة من التكاليف الشرعية أخذت على طبيعي المكلف. المكلف أعم من البالغ، ومن يتوجه إليه التكليف بشكل عام. نعم ثبت بنحو خاص أن بعض التكاليف خاصة بالبالغين، وبعض التكاليف الأخرى بغير البالغين. لما نقولها هنا رفع القلم، ثم يأتي دليل دال على تعزير الصبي، وقد قلنا أن التكاليف بنحو عام جاية أو ثابتة على طبيعي المكلف الأعم من كونه هذا المكلف بالغ أو غير بالغ، فيصير هذا الخروج شنو؟ بالتخصيص لا بالتخصص. بيان ذلك بنحو من الإيضاح والشرح. يقول السيد الخوئي يرحمه الله حري بنا أن نمعن النظر أن موضوع الرفع لما نقول رفع القلم عن ثلاثة ما هو؟ رفع القلم أخذ فيه هذا الرفع يعني عن البالغ أو عن الأعم من البالغ وغيره حتى الصبي. لما نقول رفع القلم يمكن يعني عن طبيعي المكلف الأعم من البالغ والصبي يصير. وبعد أو لا رفع القلم ما أخذ فيه لا البالغ ولا الأعم من البالغ والصبي، بل أخذ في رفع القلم الصبي بذاته. يعني ما نظرنا إلى المكلف طبيعة المكلف، رفع القلم عن خصوص الصبي، الصبي مرفوع عن القلم بغض النظر عن أي مسألة نظرنا إلى البالغ أو الأعم من البالغ، لا الصبي هو بذاته مرفوع عنه القلم. عرفنا؟ عاد اصبر شوي بس تريف قليلا. يقول إحنا إذا نظرنا إلى هذه الاحتمالات الثلاثة، إذا قلنا المأخوذ في حديث رفع القلم هو البالغ، البالغ مناظر إلى طبيعي المكلف الأعم من البالغ والصبي، فش يصير؟ يقول واضح يصير الخروج ماذا؟ بالتخصص مو بالتخصيص. أما إذا قلنا موضوع رفع القلم هو المكلف الأعم من البالغ والصبي يصير خروج حكمي يعني بالتخصيص. أما إذا قلنا لا الرواية ما نظرت لا إلى البالغ أو الأحاديث ولا الأعم من البالغ والصبي، وإنما نظرت إلى ذات الصبي، فيقول وهذا الاحتمال يقول احتمال معتبر إن أصلا الرواية ناظرة شنو إلى الصبي، الصبي رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ. فإذا كانت الروايات جائية بهذه المثابة فبعد ما نقدر نقول هنا الخروج لا بالتخصيص ولا بالتخصص، أصلا ذو موضوع على حدة ما له ربط، عرفنا؟ ما له ربط، لا خروج تخصيصي ولا خروج تخصصي، يعني كأنه من قبيل وضع الحجر إلى جانب الإنسان، لاحظنا؟ هذا يحتاج شوية تريث في الفهم. يعني شو يقول؟ يقول لا، أقرأ لك العبارة. أما إذا كان موضوعها يقول الصبي فهي غير قابلة للرفع، لأن الصبي يقول لك الصبي يعزر، الصبي يعزر. ثم عندنا روايات تقول مثلا رفع القلم عن الصبي. طيب هذه الرواية اللي تقول الصبي يعزر وذيك الرواية تقول الصبي رفع عنه القلم، ذيك مو بناظرة إلى رفع القلم بالذات إلى هذا الحكم، لاحظنا؟ أصلا هي ما لها أي نحو من الارتباط، لا على نحو التخصيص ولا التخصص، يعني كما كأن هذه أمور، كأن إحنا جايين الآن نتحدث عن شيء من الأمور المتعلقة بالصبي، إنه ينبغي أن تحسن اسمه، ينبغي مثلا أن تكون لك عناية به للأخذ به إلى المسجد، هذه أمور شنو؟ أنا أقرب لك الفكرة، أقرب الفكرة. سيد الخوي ما قال هكذا، لكن أنا أريد أن أقرب الفكرة. يقول السيد الخوي أما إذا كان موضوعه الصبي فهي غير قابلة للرفع، لأنه الصبي وضعنا عليه التعزير لوجود المقتضي، ومن الواضح أن المقتضي للوضع لا يكون هو نفسه مقتضي للرفع، لأنه يصير تضاد، لاحظنا؟ يعني هذا يخالف هذا. يقول كان من الحري أو قمن بالشيخ الأعظم، طبعا هو ما قال بس تحت السطور هذا، أن لا يقول إن هنا مثلا الخروج إيه خروج تخصص تخصص الشيخ الأعظم، يعني هو خارج ما يشمله. كان الشيخ حري به أن يفصل، يقول ترى مرة يكون الخروج بالتخصيص وثانيا بالتخصص وثالث المطلب ما له أي نحو من الارتباط لا بالخروج التخصيصي ولا التخصصي. واضح شي يقول السيد الخوي؟ شوية أنا عندي ملاحظة على كلام السيد الخوي، شوية أنا أشوف كلام الشيخ دقيق، بل أكثر من دقيق، متقن، لاحظنا؟ ليش؟ شوف احنا اصلا هذا التفصيل الثالث، ان الروايه جائيه لتتحدث عن الصبي ما لها ربط بان قلم التكليف موضوع على البالغ او الاعم من البالغ والصبي، لاحظنا؟ حتى يكون الخروج تخصيصي او تخصصي. فان كان قلم التكليف على البالغ فالخروج تخصصي، وإن كان الأعم فالخروج تخصيص. هذا هو المنظور في العرف. أما النحو الثالث إحنا نقول بعد عندنا مفردة ثالثة، المفردة ثالثة أن قلم التكليف ناظر بادئ ذي بد، قلم التكليف ناظر بادئ ذي بد على الصبي، حتى نقول هذا ما له ربط كوضع الحجر إلى جانب الإنسان. إحنا ننظر إلى التكاليف بشكل كلي، هذه النظرة العرفية. ممكن نظرة دقية، ممكن بالنظرة الدقية يجي رأي السيد الخوئي يرحمه الله إنه يصير قلم التكليف يتوجه بادئ ذي بدء إلى شنو؟ إلى الصبي، حتى نقول والله ما له ربط هذا حديث الرافع، لأن مقتضي وجود الشيء لا يكون مقتضا لرفعه حتى يحصل تضاد. هذا نحو من الدقة العقلية، عرفنا؟ احنا في الأحكام الشرعية عادة شو نقول؟ هذا أما خارج بالتخصيص أو خارج بالتخصص، هذا النظرة العرفية للحكم الشرعي. فنظرة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية مبتنية على شنو؟ ليست على الدقة العقلية، مبتنية على النظر إلى الروايات من ناحية الناحية العرفية، وإلا ممكن أن احنا ندقق في الرواية ونقول يعني كذا وكذا. مثل ما يعني ذكروني أنه واحد مثلا واحد من 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 زملائي يقول والدي قال قصيدة، بعد لا أذكر لكم تعالى، يقول وأنا ألفت في قصيدة والدي كتاب ضخم جدا، فيقول أعطيته والدي، قلت له أنا شرحت قصيدتك وجبت الاحتمالات فيه، قال أصلا أنا كل هالاحتمالات ما جات على فكر. والدي عالم من كبار العلماء، والد هذا اللي شاهد اللي زميلنا في الدرس عالم من كبار العلماء وأديب، جاب قصيدة اللي قعد يشرح فيها ويجيب الاحتمالات المتعددة في القصيدة، أعطى الكتاب كتاب قيم يعني، وفي شارح وأراء فلسفية، أعطاه والدي قال أصلا كل هذه الاحتمالات، قال لما جيت في القصيدة أصلا كل هذه الاحتمالات اللي جبتها ما جاي في ذهن أنت في وقت على كل
بعضهم يقول يمكن العالم أنت ما في باله اللي قلتوه.
أيوة
بس تقرير ما ذهب إليه الشيخ في هالنقطة،
هذا الشيخ يعني يقول ان الخروج عندنا اما بالتخصص او بالتخصيص، وروايات رفع القلم عن الصبي نقول التعزير هذا اما خارج بالتخصص وهو الارجح عندي، واما القول بانها خارجه بالتخصيص هذا مرجوح، خلاص هذا راي الشيخ الاعظم، وهذا اللي ماشي على النسق العرفي. بقيه تتميم حتى نختم المطلب، التتميم كالتالي. طبعا احنا قلنا ان الرواية التي تقدمت رواية شنو البختري اللي هو وهب ابن وهب ابن عبد الله ابن رمعة او زمعة ابن الاسود، هذه الرواية قلنا استفاد منها الشيخ يرحمه الله أن عمد الصبي كخطأه على نحو الإطلاق، على نحو الإطلاق، لكن واضح أنه عندنا روايات معتبرة من الناحية السندية، بعضها موثقة وبعضها صحيحة الأسانيد، دال مثلا هذه الروايات على أن الصبي يقبض كالكبير، معنى يقبض شنو؟ يعني يملك. مثلا من الروايات حسنة أبي بصير عن الصادق، الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال نعم يعطون من الزكاة، صغار يعيشون في البيت يعطون من الزكاة يقبضون. أنا أذكر كان واحد يعني والده موجود هالواحد هذا، بس كان هو يعيش يعني في بيت وحده يمنا وإحنا صغار، مو بكبير يمكن عمره 7 سنوات، بس ما شاء الله الولد مثل تعبيرنا الحديث مبلتع، بس صدقوا انه يعيش في البيت وحده والناس اي والله من جيراننا هذا يعني اعرف، والان موجود بعد الولد هذا صار شخصيه يعني من كبار يعني شخصيه يعني يعتد بها وربى عيال ما شاء الله. المهم ان هذا ابوه كان موجود اي، لكن هو عايش في بيت وحده، وطبعا أبو تاركة رحم الله والده أكيد ما سلام قديم يعني. وكان يعني الجيران يتعهدون أمره، هو من أسرة يعني طيبة خيرة، بس حدث شقاق بين الوالد والوالدة وترك الشقاق، ترك الابن. الابن هذا عاش في بيت وحد، البيت هذا ظهر كان موقوف لأعمال الخير، فصاحب الوالد قال له تحب تسكن فيه، سكن هذا الولد واحد عمره 7-8 سنوات من دون أمه. وكانوا الجيران إيه هذا أقول لك يعني جارنا هذا الولد، مو يعني جارنا، وهو في يعني تقريبا يمكن أكبر مني بسنة أو سنتين أو يعني بتزايد سنتين، وعاش وحده في ذلك البيت. وكان الناس يقدمون له يعني الأطعمة والمساعدات والكسوة وكل الأشياء، هو يقبض يعني، وما حد يستشكل أنه كيف هذا له أب يعني وكذا،
يعني إذن الأب
ما أصلا أبو تاركة أي حتى يقولون هل يملك ولا، أصلا اللي يعطونه على نحو التمليك الكسوة والأطعمة وكل شيء على نحو التمليك، يعني في صراع يبدو أنه لدى العقلاء وحتى لدى المتشرعة كانت
ما يدخل إذن الحاكم الشرعي والقانون،
أي حاكم ما حد
يحكم يعني.
لا أحد يستأذن، لا هو يستأذن ولا والده استأذن ولا الذين يعطونه استأذنوا. والروايات على هذا يعني قال لا يعطون من الزكاة، قال نعم يعطون، هذا دليل أنهم يقبضون العيال. وجبت لكم مثال واقعي كان يمني يعني، ولذلك يقول الدعية وجود سيرة عملية عملية على ذلك، على أن قبض الصبي يستفاد منه الملكية، وما في خصوصية لأموال الزكاة حتى نقول
بيت المال
أيوة. فإذا الظاهر أنه لا إشكال في ذلك. يأتينا بقية الكلام، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.